بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الضيافة. قال: يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه. طيب، هذا الباب، باب الضيافة. والضيافة يقال لها ضيافة ويقال إقراء. والمراد بالضيافة هو إكرام من كان غريبا ونزل إلى أحد الناس، هو أحد المسلمين، فتكون ضيافته المراد به ما يعطى من طعام وغيره. وهذه الضيافة اعتبارها إذا نزل عند الشخص، كذلك اعتبارها في أماكن القرى والبادية، وأما في المدن الكبيرة فلا يعتبر فيها الضيافة إلا لمن نزل، لمن قصد شخصا بعينه فهو ضيف عنده. أنا إذا كان جاء إلى مدينة مثلا، وهذا لم ينزل عند أحد، فهذا ليس ضيفا، ما يعتبر ضيف، وإنما يعتبر ضيفا إذا نزل عند شخص بعينه، لأن غالبا المدن يدخلها الناس دائما بخلاف القرى. فالقرى تجد أن ما يأتيها إلا من يقصد شيئا فيها، فلهذا تكون فيها الضيافة. فقال هنا: يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك. أنا إذا كان عنده ما يقري به الضيف فيعطيه، وإذا كان ليس عنده شيء ليس واجبا عليه أن يضيف. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن رجلا نزل ضيفا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يجد ما يقريه به، لم يجد ما يضيفه به، فقال لأصحابه: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فأخذه ولم يكن معه إلا طعام يسيرا، قال لأم سليم: يا أم سليم، هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضيفيه. فقالت: والله ما معنا إلا طعام الصبيان، لكن ننوبهم ثم نعطيه. لكن قالت له: أطفئ السراج حتى حتى يجعلون الضيف يظن أنهم يأكلون وهم لا يأكلون، أنا أطفأ السراج لأجل أن لا يحس الضيف أنهم لا يأكلون الطعام معه. فلهذا عجب الله عز وجل من صنيع هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم. فلما أصبح أبو طلحة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب ربنا من صنيعكما بضيفكم البارحة. أنا ضيفوه على ما وجدوا من الطعام، بل من طعام الأطفال الصبيان من اللبن وكذا. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد إقراء للضيف، وإنما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإن كان عنده إكرام أكرمه، وإن لم يكن عنده شيء من الإكرام فإنه يعطيه ما عنده، يعطيه ما عنده. ولهذا لما نزل ضيفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتكلف له، لكن من باب الإكرام. ولهذا جاء في حديث سلمان نهينا عن التكلف، أن الإنسان ما يكلف نفسه يذهب يتدين يذهب كذا لأجل أن يكرم الضيف، لا، المراد أنه يكرمه بما عنده، يكرمه بما عنده من الطعام أو الشراب أو غيره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وذبح شاة وقال لا تحسبن أن ذبحناها من أجلك، أنا حتى لا يظن أن الإنسان يتكلف في الضيافة، وإنما بما عنده. لكن إن أكرمه بما عنده فهو داخل في الحديث، لكن التكلف ما ينبغي. بعض الناس الآن تجد في الضيافات يتكلف طعاما كثيرا، يأتي بطعام من هنا ومن هنا، وأحيانا مثل ما يفعلون أحيانا في الخليج تجد مثلا يأتيه ضيف واحد ويذبح ذبيحة ويضعها في طعام، من سيأكل هذه الذبيحة كلها؟ فغالبا يكون إسراف. فلهذا فلا ينبغي للمسلم أن يكون مسرفا، وإنما يكرم الضيف ما عنده. فإذا عنده شيء من الطعام أكرم الضيف، ولا يشترط الضيف أن يكون من ليس معنى لا يشترط أن يكون مثلا من خارج البلد، قد يكون حتى من نفس البلد، مثل ما جاء في الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي الهيثم مع أبي بكر وعمر، فقال أبو الهيثم لا أحد اليوم أكرم أضيافا من أضيافي، أنا ما في أحد أكرم، الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر هم خير هذه الأمة. فتناول أبو الهيثم شاة من الغنم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، معنى إياك أن تذبح حلوبا لأنك تستفيد منها، معنى يخرجون اللبن، معنى يريد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكلف نفسه فيذبح حلوبا وهو يريدها للبن، فقال إياك والحلوب، فذبح لهم شاة وأكرمهم بها. فلهذا فليس المراد كما قلنا بالضيف أن يكون من خارج البلد، قد يكون حتى من البلد لكنه مثلا هو جالس المدينة ويأتي إلى بادية قريب أو يأتي إلى أعلى المدينة وكذا فيعتبر ضيفا، أو يأتي إلى بيته، فكل من يأتي إلى بيتك فهو ضيفا عندك فتعطيه مما عندك. أنا إذا كان في وقتي مثلا طعام، أما إذا كان مثلا جاء في وقت غير وقت الطعام للزيارة أو لكذا، فالناس على ما يتعارفون عليه، على ما يتعارفون عليه، مثلا يأتي له بشاهي يأتي له بشراب يأتي له بكذا على حسب عرف الناس. طيب، قال رحمه الله يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك، وسيأتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عقبة بن عامر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، لا يقرون معنى لا يضيفون، فما ترى؟ فقال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. يعني إذا كان رأيتم عندهم مما رزقهم الله عز وجل به، وأنتم جوعى نزلتم عندهم ضيوفا فلم يضيفوكم، فإنكم لكم أن تأخذوا ما يكون لكم حقا في الضيافة. مثلا يأخذوا غنما يذبحونها، أو يأخذوا شيئا من الطعام فلهم ذلك. أنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الحق، فجعل هذا حق الضيف، وهذا يدل على الوجوب. ولهذا أكثر أهل العلم على أن الضيافة واجب، وإنما اختلفوا في وجوب الضيافة أو في حد وجوب الضيافة، فأكثرهم يقولون أنها يوم وليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة يوم وليلة. ومعنى كما جاء في حديث أبي شريح الخزاعي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام. معنى الضيافة المستحبة ومن باب الإكرام ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. وهذا مما جعل بعض أهل العلم يقول أن الضيافة الواجبة ثلاثة أيام، والذي دلت عليه النصوص أنه يوم وليلة، لأنه قد جاء في حديث المقدام بن معدي كرب، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. هذا ذكره شيخنا مقبول في صحيح المسند، حديث المقدام ابن معدي كرب: ليلة الضيف واجبة. هذا يدل على أن الواجب هو يوم وليلة، وأما ما سوى ذلك فهو من باب حق المسلم أنه يستضيفه ثلاثة أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة، أنا من باب زيادة الأجر. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. أنا دائما يأتي ثلاثة أيام ويزيد، والرجل قد نفذ طعامه فيحرجه. أنا قد يعطيه طعام أبنائه، يعطيه طعام أهله طعامه، فهذا لا ينبغي أن يكون مسلم، يكون ثقيلا على غيره، وإنما ينزل عنده ضيفا إن رأى في ذلك حرج، فلا ينبغي له أن يجلس أكثر من ذلك، أكثر من ثلاثة أيام. وإن كان رأى أنه محب لأن يجلس، بل معنى يعزم عليه أن يجلس، ورأى أن هذا الشخص ميسورا وعنده ما يقدمه، فلا بأس أن الإنسان يجلس لأجل غرض من الأغراض مثلا. فلهذا فالصحيح أن الواجب هو يوم وليلة، والإكرام ثلاثة أيام، وما وراء ذلك فهو أجر وصدقة. قال: ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه. وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه، أنا يأخذ بقدر قراه. فإذا كان مثلا مجموعة وأخذوا لهم شاة وذبحوها فهذا يعتبر قراه. قالوا: يحرم أكل طعام الغير بغير إذنه، وهذا لا شك، لأن الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ حق غيره بغير حق. لكن هنا في الضيافة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يقري وهو عنده ما يقري به فيجوز للضيف أن يأخذ من ما يضيف به نفسه. وليس معنى ذلك كما قلنا أن الإنسان ينزل عند رجل لا يعرفه خاصة في المدن، فإن هذا لا تكون ضيافة. وإن كان في القرى إن قصده فهذا ضيف عنده، وإن لم يقصده فهو ضيف عند أهل القرية، يأخذه أي واحد منهم. ولهذا كان عندنا قديما، كان الناس لأنهم يمشون فتجد في كل قرية مكان يجعلونه للضيف، وهذا في قرى كثيرة من قرى حضرموت وغيره، تجد يجعلون بيتا هذا للضيوف الذين ينزلون، إذا نزل ضيف يجلس في هذا ويؤتى له من أي بيت بعشاء، أنا كأنه ضيف أهل القرية كله. ولأن الناس كانوا يتعبرون أنا يمشون من منطقة إلى منطقة فيحتاج إلى ضيافتهم، لأنه مهما حملوا من الطعام سينفذ عليه. فلهذا في مثل هذا من التعاون بين المسلمين فباب الضيافة هذا. لكن لا يجوز للإنسان أن يأخذ كلاء أو يأكل طعام غيره إلا بإذنه. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوت النبي إذا دخلتم بيوت النبي غير ناظرين إلى إناء ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. فالإنسان لا يأكل إلا بإذن صاحب البيت. فليس المراد أن الإنسان مثلا يأتي ضيف فيجد مثلا طعاما يأكله، لا، لابد أن يكون بإذن صاحب البيت. قد يكون هذا الطعام ليس له، قد يكون هذا المال ليس له، فلا يجوز له أن يأخذ إلا إذا لم يقره، إذا لم يضيفه. مثلا إنسان وجد طعاما في عند صاحب البيت، فهنا لا يجوز له أن يضيفه أو أن يأخذ من طعامه بدون إذنه، لابد أنه يستأذنه. ولو لم يأتي له من هذا الطعام، أنا بعضهم مثلا يجد مثلا طعاما طيبا في الغرفة مثلا، فهل له أن يأخذ؟ لا، حتى يستأذن صاحبه. وكذلك أيضا إن لم يضيفه من هذا الطعام وضيفه من طعام آخر لا يجوز له أن يأخذ ما دام أنه قد ضيفه. فلهذا فليس للضيف الحق في التنوع في الطعام، وإنما له حق الضيافة إذا لم يضيف، حق الضيافة إذا لم يضيف. طيب، قال: فأما إذا كان وجد طعاما فلا يجوز له أن يأكل إلا بإذن، إلا إذا كان بيت أحد من أهله وقد علم أنه أذن له، سواء كان إذنا بالكلام أو إذنا بالحال على أنه اعتادوا على هذا الناس، أن الإنسان يأكل من بيت أخيه، يأكل من بيت كذا، يأكل من بيت صديقه، هو يعلم أنه لا حرج في ذلك أو لا يجد حرجا في الأكل، فهنا لا بأس أنه يأكل ولو كان بغير إذنه. لكن الإذن أفضل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استضيف إلى عند بعض الأنصار فذبحوا لهم شاة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل فلاك هذا اللحم، لاكه معنى ما استصاغه، يريد أن يأكله كأنه شيء يرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأن هذا اللحم أخذ بغير إذن أهله، أخذ بغير إذن أهله. فقالت المرأة: يا رسول الله، إنما أخذناه من بيت من آل سعد بن معاذ، فإنا لا نتحاشى أن نأخذ، وهم لا يتحاشون أن يأخذوا من مالنا. معنى أننا بيننا وبينهم تعاون، نأخذ من ماشيتهم وهم يأخذون ماشيتنا، فبيننا تعامل في ذلك، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أراد أن ينبههم أن هذا الأمر لابد أنه وإن كان كذلك لكن يكون باحتراز، ما يكون على الإطلاق، لأن بعض الناس يتحامق في مثل هذا. تجد مثلا الرجل مثلا عنده أو أذن له فيه، فيأتي ويأخذ أفضل الغنم ويذبحها، فهذا قد يتحسر صاحبها، لكن ممكن أنه يستأذنه في مسألة أخذ أي الأغنام وكذا. والمهم على ما يتعارف الناس عليه ويأذن بعضهم بعضا. طيب، قال: ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمراته وزرعه، لا يجوز إلا بإذنه. أنا حلب الماشي أيضا لا يجوز، لأن الإنسان أن يحلب ماشية غيره ويشرب اللبن، وإنما يكون بإذنه. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال من حق الإبل أن تحلب عند الماء. أنا ذكر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق في الإبل ذكر من حقها أن تحلب عند الماء. كيف عند الماء؟ عند المكان الذي تشرب فيه، المكان الذي تشرب فيه، فإنها تحلب من حق هذه الإبل أنها تحلب عند ذلك الماء حتى يشرب الناس. لهذا اعتاد الناس قديما وإلى اليوم، خاصة البدو الذين يتجولون في أماكن الجبال وكذا، فتجد أنهم إذا جاء وقت الرعي يأتون إلى أماكن الماء، ما عندهم طعام يأكلونه ولا شيء، فيأتون إلى أماكن الماء فيحلب الناس لهم لبنا ويعطونهم لبنا ويشربون. كان العرب هكذا، وإلى اليوم هذه العادات موجودة عند بعض العرب. أنا حتى في المملكة، لكن الآن معنا أغروهم الناس بالأموال والشراء فيبيعون، وإلا كان قبل لما كنا نذهب إلى الحج أو عمرة، فتمر مثلا عند ناس بعضهم هو الذي يناديك معه صاحب إبل وكذا، يناديك يعطيك أنا طست في لبن أو يعطيك دبة فيها لبن. أما الآن فأصبحوا يبيعون، أنا يبيع يعمل له كم دبب ويبيعها في الطريق، وإلا كان قبل كانوا يهدونه للحجاج وللمعتمرين. فالعصل أنه لا يجوز للإنسان أن يحلب ماشية غيره أو يأخذ ثمرته وجرعه إذا كان محوطا. أنا مسألة الأخذ من الثمرة على أحوال، إن كانت المزرعة محوطة والثمر داخل فلا يجوز له أن يدخل ويأخذ من الشجر، لكن إن كان عادة الناس يأخذون الذي يسقط وهو جائز له أن يأخذ الذي يسقط. وهذا قد تعارف عليه الناس من قديم، أنا وقت الحصاد أو وقت ما يثمر التمر في المزارع في النخيل مثلا تجد أنه يتساقط، فيأتي الناس ويلتقطون هذا المتساقط ويأخذونه، معنى يأتي الفقراء. وقد تعارف الناس على هذا، إلى الآن تجد في بعض المزارع وقت الثمر الحصاد يأتي كثير من الناس ويأخذون المتساقط، أما ما كان في الأشجار لا يجوز له أن يأخذه ولو كان يستطيع أن يأخذه. أنا بعض النخيل مثلا أو بعض الأشجار يكون ثمرتها قريبة ممكن أنه يتناولها شخص، مثلا البرتقال، التفاح، الرمان وغير هذه تكون ثمرتها قريبة ممكن أن الإنسان يتناولها بيده. فإذا كانت في شجرة أو في حائط بستان محوط فلا يجوز الإنسان يدخل ويأخذ من هذا إلا إن كان جائعا كما سيأتي. وأما إن كانت الثمرة في بستان غير محوط وفيه مثلا من جاء دخل فأيضا ما كان من متساقط له أن يأخذه. وأما ما كان خارج السور فغالبا الثمرة للناس للمارة، إذا كان هذا غالب خارج السور معنا في طريق الناس فلا للشخص أن يأكل لكن لا يتخذ خبنة، لا يتخذ خبنة معنا لا يأتي بشيء كيس معه ويلقط ويأخذ إلى بيته، لا يأخذ على المار مثلا يأخذ له ما يأكله. وهذا أيضا تجدها عادة عند أناس كثيرون إلى الآن، لما ذهبنا إلى مأرب كانوا يفعلون هكذا في أشجار البرتقال، بمعنى عندهم عادة أن الإنسان إذا مار وغالبا ما فيها حائط إذا كان سيمر ويأخذ ويأكل ما في شيء، حتى ولو سيأكل 20 حبة معنى 20 حبة مثلا يأكلها لكن يأكلها، أما أنه يأتي له بكيس ويضع فيه لا. فهذا أيضا مما جاء في الشرع. وأما مثلا الأشجار التي تكون في الشوارع في طرق الناس معنى وليست لأحد معين فهذا الثمرة لمن جاء. أنا مثل هذه الأشجار الآن التي تعملها الحكومة وغيره تكون في الشوارع غالبا بعضها يثمر، فهل هذا الثمر لأحد؟ لا ليس لأحد، هو عام. ولا يقول مثلا المعتني بهذه المزارع هذا حقي، لا ليس له، هذا للناس جميعا من جاء أخذ. ولو أيضا اتخذ خبنة، أنا أخذ من هذا التمر لأنه ليس لأحد، لكن لا ينبغي مثلا أنه يأخذ التمر كله يقول هذا معنى ما في شيء، لا خذ للأكل فقط. أما مثلا المتاجرة سان يأتي له بمثلا شيء واسع ويضع فيه ويذهب يبيعه هذا ما يجوز، لأنه ليس له أن يستفيد من هذا في البيع، لكن له أن يأكل، له أن يأكل. ولو أخذ مثلا شيء من الخبنة أخذ شيئا من التمر إلى بيته ما في شيء، أو من هذا الذي هو موجود، لكن أن يجعله بيعا فهذا لا يجوز، لأن هذا تبرع به الشخص لم يجعله لأحد بعينه حتى يأخذه ويبيعه. طيب، فهذا التفصيل في هذه المسألة. قال رحمه الله: إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك، أن يكون جائعا، فلينادي صاحب الإبل أو الحائط، فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة. هنا إذا كان الإنسان جائع ودخل إلى حائط وهو مفتوح الحائط ووجد أغناما أو وجد ثمرا أراد أن يأكل فأولا لا يأكل حتى يستأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينادي صاحب البستان. معنى ينادي صاحب البستان ثلاثا: هل هناك أحد؟ هل هناك أحد؟ فإن لم يجبه أحد فليأكل، إذا ما أجابه أحد أكل من هذا الطعام. ولا يجوز أن يمنع من كان جائعا، يعني إذا كان الجوع هذا قد يهلكه فهذا لا يجوز له أن يمنعه، أي صاحب المزرعة وغيره من كان عنده طعام. أيضا كذلك إذا كان الإنسان وجد إبلا في صحراء أو في أماكن بعيدة وكان جائعا، فله أن يحلب هذه الناقة، معنى بعد أن ينادي صاحبها، إن لم يوجد صاحبها شرب من هذا اللبن، حلبها وشرب. وأيضا كذلك إذا كان بستانا مثلا له أن يأكل. ولهذا حصلت قصة لشر حبيل ابن عباد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن شر حبيل دخل إلى حائط من حيطان المدينة، الحائط معنى البستان الذي فيه الزراعة الثمر، فدخل هذا الحائط وكان جائعا، معنى كان في الهجرة، جاء وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كثرة الطريق وأيضا طريق المدينة سبخة معناه رمل، والرمل غالبا يأتي بالظمأ، فلهذا لما جاء إلى هذه المزرعة ما وجد أحدا فأكل، فلما أكل جاء صاحب المزرعة وهو هذا شرحبيل ابن عباد، وقيل ابن عباد، ليس معه إلا إزار واحد، وجاء مهاجرا وجائعا فأكل، فرآه صاحب المزرعة فجرى خلفه، أنا لما رأى صاحب المزرعة خاف ودخل، وكان هو معنى الظهر شاب لازال فتى، فجرى خلفه أنا يريد أن يعاقبه، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحكى له ما فعل. فلما جاء هذا الأنصاري عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان أما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا؟ وجاء في رواية: أما كسوته إذ كان عاريا؟ والحديث صحيح، هذا القصة صحيحة، وذكرها شيخنا مقبل في صحيح المسند كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاتب هذا الأنصاري لأنه قسى على هذا الفتى، معناه إذا كان جاهلا علمه، إذا كان جائعا أطعمه، هذا الذي ينبغي عليه، أما أنك تجري خلفه وكذا فهذا خطأ. وقول هنا: ولا يتخذ خبنة، الخبنة هو ما يحمله الإنسان في حضنه يسمى خبنة، فلهذا خلاصة الأمر أن من أتى جائعا إلى مكان فيه طعام فله أن يأكل بعد الاستئذان، فإذا لم يجد من يؤذن له أو من يستأذنه فإنه يأكل، فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب.